بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبين يدينا كتاب ماتع نافع في علوم الحديث. أبدع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى من حيث حسن الترتيب والتنسيب، ومن حيث كذلك تحرير الأقوال والتعريفات. هذا الكتاب هو كتاب نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكار للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو عبارة عن شرح لمتن كتبه الحافظ رحمه الله سماه نخبة الفكار في مصطلح أهل الأثر، متن صغير، ثم شرحه في هذا الكتاب، وهو شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وإنما هو كما يقال كالثوب على قدر الجسد، وفيه فوائد لا يستغني عنها طالب العلم، لا سيما ومؤلف المتن والشرح إمام من أئمة الحديث مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي هو طويل الباع واسع الاطلاع في هذا الجانب، وله من المؤلفات ما يشهد بسعة علمه، لا سيما فيما يتعلق بعلم الحديث. وقد كتب غير ما مؤلف، يعني ليس له هذا المؤلف فقط، بل له عدة مؤلفات فيما يتعلق بعلم المصطلح، ومن أحسنها النكت على مقدمة المصطلح، إلا أنه لم يتم طبع ما كتبه الحافظ منه في مجلدين. ومن أحسن ما كتب، ومن أحسن ما كتب من التعاليق والنكت على مقدمة من صلاح رحمه الله تعالى، التي هي عبارة عن أصل لكثير من كتب المصطلح كما سيأتي معنا إيضاح ذلك. قبل البدء في هذا الكتاب نتعرف على نبذة من ترجمة وأخبار المؤلف رحمه الله تعالى. وقبل هذا، بالنسبة للنسخ كثيرة، وأحسنها فيما رأينا النسخة التي علق عليها الشيخ الفاضل تركي العبديني حفظه الله تعالى، عليها تقديم شيخنا يحيى، فإنه اهتم بهذا الكتاب اهتماما طيبا. هناك نسخ غيرها كثيرة. بالنسبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، اسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ نزيل القاهرة، كان شافعي المذهب، ولذلك يقال الشافعي. كنيته أبو الفضل، اشتهر بهذه الكنية، ذكروا أن الذي كناه بذلك أبوه، وله ألقاب لقب بشهاب الدين. نعم، وقد تذكرنا في بعض الدروس الماضية ما يتعلق بالتلقيب بالألقاب المضافة إلى الدين، وأن هذا من الأمور الحادثة التي لم تكن عند السلف رحمهم الله. وللعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كلام حول هذه الألقاب في معجم المناهي اللفظية. وعلى كل اشتهر الحافظ بهذا الاسم ابن حجر، قال بعضهم هو لقب لجدي الأعلى، وبعضهم يقول بل هو اسم لوالده، لوالد أحمد جد الأعلى. وذكروا أشياء أخرى، من أوسع إن لم يكن أوسع الكتب التي ترجمت الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الجواهر والدرر، ترجمة ابن حجر للسخاوي رحمه الله تعالى، يعني يكاد يكون هذا الكتاب أوسع ما كتب. والسخاوي من تلاميذه، طبع جواهر الدرر في 3 مجلدات. على كل إن ولد الحافظ ابن حجر 22 من شعبان سنة 73 و700، وأسرته التي نشأ فيها أسرة من الأسر المشتغلة بالعلم. نعم، ونشأ ابن حجر رحمه الله تعالى يتيما كما ذكروا ذلك في ترجمته، وبدأ بحفظ القرآن تعلم العلم في سن مبكر، حتى ذكروا أنه حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وصلى بالناس التراويح في مكة سنة 85 وله 12 سنة. واشتغل بطلب العلم طيلة حياته رحمه الله تعالى، فأخذ في علوم القرآن، هكذا أيضا في الفقه وفي علوم الحديث وفي اللغة من نحو وصرف وغير ذلك، ولا تكاد تجد علما من العلوم إلا ولو فيه معرفة واسعة، يعرف ذلك من يقرأ في تصانيفه كشرحه لصحيح البخاري، فإنك تجد ساعة اطلاع عجيبة، ما من فن من الفنون إلا وهو يتكلم فيه ما يدل على سعة علمه رحمه الله تعالى. وامتاز الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالذكاء، سرعة الحفظ، وكذا أيضا ذكروا عنه سرعة القراءة الحسنة مع الضبط وسرعة الكتابة، كتب بخطه أشياء كثيرة. وذكروا عنه أنه يعني لما ذكر له حديث، له رسالة خاصة فيما يتعلق بماء زمزم، صحيح حديث ماء زمزم ما شرب له، فذكروا أنه قال شربت ماء زمزم لثلاثة أمور. الأمر الأول أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي، يعني لما شربه استحضر حديث ماء زمزم ما شرب له، وكان في نيته أن يصل إلى حفظ الحافظ الذهبي. يعني هذه منها. قال السخاوي رحمه الله: إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وسالك، كما حكى في ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته: وإذا أراد الله أمرا هيا أسباب، يعني يحس على أوقاته. وأيضا وفقه الله عز وجل للتلمذ على شيوخ من أهل العلم والفقه ممن لهم مكان في ذلك، وكذلك يسر الله له زملاء في طلب العلم كانوا ممن أيضا أعانوا على ذلك. على كل، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أثمرت حياته العلمية ثمارا طيبة من المؤلفات ومن التلاميذ، ومن أجودها وأحسنها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كذلك أيضا تغليق التعليق الذي خصصه الكلام على المعلقات بصحيح البخاري، ومن أوسع كتبه إتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة، ومن كتب التخاريج التي لا يستغني عنها الباحث، ومنها أيضا أطراف المسند والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، وفي علم الرجال تهذيب التهذيب ولسان الميزان والإصابة في تمييز الصحابة، وفي المصطلح النكت وهكذا نزهة النظر مع متنها، وفي المتون الحديثية بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومن أحسن ما كتبه الحافظ ابن حجر، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة ذكرها السيوطي في الجواهر والدرر. وكذلك أيضا له تلاميذ كثر ممن اشتهروا بالعلم، ومن أبرزهم السخاوي صاحب فتح المغيث، وهو الذي ترجم لشيخه، وغيرهم كثير مذكورون في الجواهر والدرر. توفي حافظ حجر رحمه الله تعالى سنة 852 هجرية، يعني ولد سنة 773 ومات سنة 852، فكم تعمر؟ 79 عاما. رحمه الله. وقبل الدخول في صلب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كما هي العادة ننصح بتخصيص وقت لمراجعة دروس الدرس الذي تأخذه، خصص له وقتا لمراجعته، وأيضا حاول أن تكرس جهدك لفهم الكتاب الذي تدرسه، لفهم عباراته ومقاصده وتعريفاته وتقسيماته، هذا مهم جدا، وهذا هو أهم من الاهتمام بتجميع الحواشي والفوائد الزائدة على ذلك. نعم، وما أشكل عليك اسأل عنه في حينه ولا تؤخر، أي شيء يشكل عليك اسأل عنه في حينه حتى تمشي بالكتاب على بصيرة وعلى فهم من أول إلى آخر، بحيث تنتهي من الكتاب وأنت قادر على تدريسه بإذن الله تعالى. وفي كل درس رأيت شيئا مشكلا تسأل عنه في حينه وهكذا. وكما ننصح دائما بالمزاملة في المراجعة، ومراجعة كل درس بدرسه، ربما لو أن الشخص يتزامن مع زميله ما سيأخذ عليه 5 دقائق إلى 10 دقائق، يقرأ الدرس المأخوذ مع مذاكرة فوائده سريعة. وأهم شيء في علم مصطلح الحديث هو ما يتعلق بالجانب العملي، لا يكون فقط همة الإنسان أن يأخذ معلومات نظرية، هذا طيب، لكن هناك شيء أهم وهو الجانب العملي. فأنت تدرس علم الحديث من أجل أن تتأهل للنظر في الأحاديث ودراسة أسانيدها والتمييز بين صحيحها وضعيفها، هذه الثمرة المرجوة خلال دراستك لعلم مصطلح الحديث، أنك بعد ذلك يكون عندك علم حيث تعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف بنفسك، فتنظر في أسانيد الأحاديث تحكم عليها بما يناسبها بعد جمع طرقها ومعرفة أحوال رجالها، هذه ثمرة من علم الحديث. أيضا قد تجد مثلا أحيانا بعض الأحاديث يختلف فيها العلماء، فهذا العالم يصحح الحديث وهذا العالم يضعف الحديث، فإذا لم يكن عندك معرفة بعلم الحديث قد تقف حائرا ولا تدري ما من الصواب، هذا العالم يضعف وهذا العالم يصحح وأنت ما تدري أين الصواب مع هذا ومع هذا. من خلال دراستك لعلم مصطلح الحديث تستطيع أن تميز وأن تصل إلى نتيجة أن الصواب مع هذا أو مع هذا، وكلاهما مجتهد، هذا قد يكون له حجة وهذا قد يكون له حجة، لكن أنت من خلال معرفتك القواعد العلمية في علم مصطلح الحديث تنظر في حجة هذا العالم على تصحيحه وفي حجة هذا العالم على تضعيفه، ومن خلال القواعد التي أخذتها في علم مصطلح الحديث تعرف أن أقرب الأقوال قول من ضعف ومن صح، وهذه من أهم الثمار التي يتحصل عليها طالب العلم، أنك تصل إلى نتيجة فيما يتعلق بصحة الحديث أو ضعفه إذا اختلف فيه وأنت مطمئن لأنك تمشي على قواعد وضوابط معلومة سار عليها أئمة الحديث بقديم الزمان وحديث. فهذه من الثمرات المهمة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يستغني طالب العلم عن دعاء الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه، فما نبغ من نبغ من العلماء ولا نفع الله بهم إلا بسبب ما قام في قلوبهم من الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأثمر ذلك أن الله عز وجل وفقهم وأعانه. علم الله في قلوبهم الخير، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ولذلك يجاهد طالب العلم نفسه على الإخلاص لله وعلى إزاحة ما قد يعرض للقلب من الشوائب من محبة الظهور أو لفت نظر الناس إليه أو صرف وجوههم إليه وما إلى ذلك، هذه أشياء قد تداخل النية، لذلك يحتاج طالب العلم إلى أن يجاهد نفسه، فإن التوفيق من الله، ومن أسباب الصدق مع الله والإخلاص، ومن أسباب الجد والاجتهاد، جد والاجتهاد في تحصيل العلم وسبله، وأنت في خير ما دمت طالبا للعلم فأنت في خير، حتى ولو مت وأنت على هذا الحال أنت في خير، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، هذا طريق موصل إلى الجنة، سواء وصل الإنسان وصار عالما أو لم يصل هو في خير ما دام على هذا الطريق، ما دام على هذا الطريق، كما قال الشاعر: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هذا الشاعر يحاول الملك، لكن طالب العلم يحاول العلم، ويتمثل بهذا البيت. نعم، إنما نحاول علما أو نموت فنعذر ونحن في خير. لا يستطيع الإنسان الطريق، أحيانا يهجم الشيطان على الإنسان من جانب الاستطالة، استطالة الطريق، ويقول: متى سأكمل ومتى سأصير عالما ومتى سأصل إلى كذا وكذا، فيستطيل الطريق، وإذا استطال الطريق مل وترك طلب العلم فيحرم الخير. لا تستطل، كما قال الشاعر: من تهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لا بد أن يكون عند طالب علم همة عالية، همة عالية للمنافسة والمسابقة في هذا الخير، حتى يخلف تركة ينفعه الله بها بعد موته، إما من التآليف تصانيف، أو من التعليم الذي علمه والعلم الذي بثه ونشره بين الناس. نعم، وهذه يعني من أحسن ما يخلف الإنسان بعد موته. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلفت علما سواء في كتاب أو في شريط أو في خير وعلم بثته بين الناس ونشرته من خلال تعليمهم، هذا يستمر لك أجرك ما دام الناس ينتفعون بعلمك وأنت في قبرك والخير يصل إليك. وهذه من أعظم فضائل طلب العلم. نكتفي بهذه المقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في صلب الكتاب. إلى هنا والحمد لله.